الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بأنه إذا رد المالك العقد الفضولي فما هو حكم المشتري بالنسبة إلى الفضولي من حيث الثمن؟ فهل له أن يطالبه بالثمن أو لا؟ ويتعرض المصنف في المسألة الأولى لتنقيح هذه النقطة، وهنا صورتان: الصورة الأولى أن يفرض بأن المشتري كان جاهلا بأن البائع فضولي وإنما سلمه الثمن اعتقادا منه بأنه مالك للعين، أو اعتمادا عليكم السلام على الأمارات الشرعية كقاعدة اليد وظاهر الحال. ففي هذه الحالة يقول المصنف: يصح للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي بالثمن عليكم السلام ويطالبه بالثمن لمكان الجهل بالفضولية، بلا فرق بين أن يكون عين الثمن موجودا وبين أن يكون تالفا، ففي كلا الفرضين يصح المطالبة. فإن قلت، تعرض إلى إشكال، فإن قلت بأنه قد تقرر في محله بأنه لا يصح لشخص أن يرجع على الطرف الآخر مع وجود الإقرار بأن المال للغير، سواء كان الإقرار إقرارا لفظيا أو إقرارا عمليا، فإن العقلاء يقررون أنه مع الإقرار بأن المال للغير لا يصح للمقر أن يطالب المقر له بالمال بعد الإقرار، عمليا كان أو شنو أو قول أو قوليا. ومقامنا صغرى لتلك الكبرى، حيث إن المشتري أقر على نفسه عملا بأن الفضولي يملك العين لما دفع له الثمن، فعندما دفع الثمن إلى الفضولي فهو أقر على أن الطرف الآخر مالك للعين، أي أن البائع يملك المبيع، وأننا الآن في مقام المعاوضة وحصل العقد، فعهدة المشتري مطالبة بالثمن، وأن الفضولي يملك الثمن في ذمة المشتري. هذا كل إقرار عملي ببركة إجراء المعاوضة، فيلزم بالإقرار حينئذ، فليس له المطالبة بعد الإقرار، فإنه المعاملة الصادرة إقرار عملي ولي بأنه أنت تملك في ذمتي الثمن، فليس له الرجوع، ليس له المطالبة. ويجيب المصنف على هذا الاعتراض بأنه الإقرار تارة يكون ظاهريا وتارة يكون واقعيا. أما الأول فالمراد منه هو بناء المشتري في المقام على قواعد ظاهرية وأمارات ظاهرية شرعية، كقاعدة اليد، كظاهر الحال، فإنه يبني على هذه القواعد على أن الآخر مالك، وهذا الإقرار ظاهري منوط ومتكئ على أمارة، فإذا انكشف أنها ليس مطابقة للواقع فلا إقرار عند المشتري. فالمشتري يقر على نحو قضية حقيقية بأنه لو تبين أن هذه الأمارة الظاهرية مخالفة للواقع فأنا لا أقر لك بأنك تملك في ذمتي الثمن وأنك مالك للمبيع، فلي الرجوع إذا انكشف الخلاف، فإن هذا حكم ظاهري منوط بتبين الخلاف. بخلاف الثاني وهو الإقرار الواقعي، فإن الإقرار الواقعي معناه بأنه يعتقد بل ويعترف المقر أن الطرف الآخر مالكا للواقع حتى لو تبين خطأ قاعدة اليد وظاهر الحال، كما لو فرضنا أنه شهد شاهدان عدلان أن المبيع مثلا ليس مالكا للفضولي، شهدوا على العدم ليس مالك للفضولي، فهنا لا يصح له الاعتماد على قاعدة اليد وظاهر الحال لوجود البينة على عدمها، فمع ذلك أقر ولو عملا أن هذا مالك، بل ويكون اعتقاده مستندا إلى بيان الواقع الذي يعتقد به، وليس اتكاء عن شنو، وليس اتكاء على الظاهر، هو ملتفت إلى أن قاعدة اليد وظاهر الحال لا يصح الاتكاء عليها بناء على شنو، بناء على وجود بينة على الخلاف، ولكن مع ذلك اعتقادا منه أن الواقع هو أن فلان مالك للمبيع أقدم على المعامل، هذا إقرار يسمونه شنو، إقرار واقعي وليس إقرارا متكئا على أمارة وأنه منوط بعدم انكشاف الخلاف، إذ ما في أمارة في المقام وهو هم ملتفت إنما كو أمارة في المقام، ومع ذلك أقدم عملا على إجراء المعاوضة، فهذا إقرار شنه واقعي، فهذا قد يقال يؤخذ بهذا الإقرار الواقعي. فينبغي التفريق بينهما، وحينئذ يقع الإشكال أنه لو حصل عندنا الشك هل أن الإقرار الإقرار العمل الموجود هو إقرار واقعي أو إقرار ظاهري. لو حصل عندنا الشك لا توجد قرينة على أحدهما، ما هو الموقف، ما هو يعني الوظيفة؟ يقول المصنف هنا وجهان، الوجه الأول قد يقال أنه نحمل الإقرار على الإقرار الظاهري تشبثا بظهور الحال، فإن ظاهر الحال أنه الشخص يقر بناء على الأمارات الشرعية كاليد وغيرها. والعاقل طب نوعان لا يقر حتى مع قيام مثلا بين على العكس، فالإقرار سيكون مستند إلى حجج، إلى حجج ظاهرية. وعادة العقلاء بل العاقل لا يقر على أن فلان يملك العين حتى مع فرض عدم وجود حجج ظاهرية، وبالتالي يحمل الإقرار على أن الإقرار إقرار شنو؟ إقرار ظاهري تشبثا بظهور الحال. الوجه الآخر أنه يقال بأن ظاهر الإقرار، احنا ما ولا نتعرف ولا نضع يدنا على ظاهر الحال، ظاهر الإقرار هو أنه يقول أن المبيع لبائعه، كأنه عملا يقول المبيع لبائعه، وهو حكم واقعي. والإقرار بثبوت الملكية معلق على المبيع بما هو، ولم يقيد مثلا ولو عملا بحالة الجهل، فحينئذ يكون هذا إقرار واقعي، لا أن المال المجهول هو لمن؟ هو للمالك، هو للبائع، حتى يقال أن هذا الإقرار إقرار ظاهري. إذ الفرق بين الإقرار الظاهري والواقعي أخذ الشك وعدم الشك. وظاهر هذا لو سئل أنت تقول بأن العين لمن؟ لقال هي للفضولي، لا يقال المال المجهول مالكه للفضولي اتكاء على أمارة شرعية. فظاهر الإقرار مظاهر الحال، ظاهر الإقرار هو أنه يقول المبيع لبائعه، المبيع لبائعه حكم واقعي أو ظاهري، المبيع لبائعه هذا حكم وواقعي. فالإقرار إخبار بثبوت الملكية، لماذا؟ للمشتري لا في حالة الجهل، وبالتالي هذا الإخبار الواقعي يكون إقرارا وواقعيا. فهنا وجهان في المقام، ولم يرجح المصنف أحد الوجهين على الآخر. هذا كله في أي صورة؟ في الصورة الأولى وهو مورد الجهل. قال الصحيح هو الأول، لأن مرتكزات العقلائية إذا التفتوا إلى أن هذا جاهلون بأن أو لأنه جاهل بالفضولية لا يتوقفون في أن له أن يرجع بالثمن، ولا يقولون أنك أقررت إقرارا واقعيا ومع الإقرار الواقعي لا ترجع، هذا خلاف ما هو عليه المرتكز. له ترجيح، يعني ترجيح، نعم ترجيح، لا هذه أمارة على أنهم يحملون الإقرار على الإقرار الظاهرية، يعني هذه قرينة. نعم. كيف يعني؟ ما فهمت قصدك. أقول السيرة قائمة، إحنا نقول لو إحنا نسلم بالكبرى إذا كان في إقرار واقعي.
المشتري
أن يعطي المال للفضولي. إحنا ما علمنا فرض البحث، لو فرض أنه هذا ما علمنا، ذاك قال أنه العين عيني وتمسكنا بالاستصحاب، فرض هذا ماذا تفعل؟ تارة نقطع، نعم تارة نقطع بالواقع، هذا خراج عن محل البحث. ذاك يقول لا، أنا لا أعتقد أن هذا هو المالك، لكنه تبين خطأ الأمارة، تبين خطأ خطأ الأمارة لا يعني أنه بلي قاعدة اليد لا تجري، ظهر الحار لا يجري، الاستصحاب بقاء ما يجري. يقول أنا في النتيجة أنا ما اعتمدت على الأمارات الظاهرية، أنا اعتمدت على اعتقادي بأنه مالك، وإلى الآن لم يزل اعتقادي. اعتقادي ما راح مرتفع اعتقادي، فهل يلزم باعتقاده لأنه مقر؟ هذا البحث، هل يلزم باعتقاد لأنه مقر؟ فيقال بأنه إذا كان الإقرار إقرار ظاهري معتمد على أمارات ظاهرية، فهو يقول أنا ما دام من كشف لي خطأ الأمارة ولو ظاهران، ما دام الأمارة تجري أنا أقول أنت البائع، أنت اللي تملك المبيع. أما لو تبين لي خطأ الأمارة فأنا ما أقر، فتبين أن قاعدة اليد مشتبه فيها ما تجري هنا في المقام، بحيث يقول لو التفت أن قاعدة اليد لا تجري يقول لا متكئ لي لا أقر لك بأنك ما مالك. فإذا كان متكئا على حجج وقواعد وطرق ظاهرية فالإقرار حيث يتقيل يدور مدار بقاء هذه الحجج، ما دام الحجة الشرعية موجودة أنا أقر، إذا ما هي إذا هي لا تجري أنا لا أقر، فتبين أنه لا تجري هذه القاعدة، فحينئذ لقيام بين بعد ذلك مثلا أنه هو ليس بمالك يقول خلاص أنا ما أقر. تارة لا أنا اتكأت على إقرار على اعتقادي بأن هذا هو الواقع، فأنا أقر ما دام معتقد بأن هذا هو الواقع حتى لو تبين خطأ الأمارة، ما دام أنا معتقد أنه الواقع أنا أقر. قال فهنا مسألتان، الأولى أنه يرجع، من يرجع؟ المشتري عليه على الفضولي بالثمن، هي الفرض الأول. إن كان المشتري جاهلا بكونه بكون البائع فضوليا، سواء كان الثمن باقيا أو تالفا، ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالكا، هل قلنا الاعتراف والإقرار العملي؟ لأن اعترافه مبني على ظاهر يده، على قواعد الظاهرية. نعم لو اعترف به على وجهين، هل سمنا الإقرار الواقعي، فرقنا بين الإقرار الظاهري والإقرار الواقعي في مقام العمل. نعم لو اعترف به على وجهين يعلم عدم استناده إلى اليد، كأن يكون اعترافه بعد بذلك بعد قيام البين، بين على وين؟ على عدم الملكية، مو على الملكية، قامت بين على نتر هذا مو مالك، فماكو معنى لقاعدة اليد، هو ملتفت أنه لا معنى لليد مع وجود بين على الخلاف، مع ذلك قال بلي أنا أقدم على المعاملة وسلمه الثمن، هذا إقرار عملي وواقعي. قال لم يرجع بشيء، ولو لم يعلم استناد لأنه أقر مع الإقرار، خب ما يصح، خلاص تقرت على نفسك، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، حتى وإن تبين عدم جريان قاعدة اليد الذي أمار على المال على الملكية. ولو لم يعلم استناد الاعتراف إلى اليد حتى يكون إقرار ظاهر أو إلى غيره حتى يكون إقرار واقعي، فهذا نفعان. ففي الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد، هذا وجه الإقرار الظاهري، أو بظاهر لفظ الإقرار بل من دلالته على الواقع، احنا ما عندنا لفظ في المقام، ما يقام مقام اللفظ، ما يحكي عن العمل، لو قيل هذا العمل حولوا إلى لفظ لكان البائع يملك المبيع، واضح. قال أو بظاهر لفظ الإقرار من دلالته على الواقع، وقع وجهان، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الفرض الأول. الفرض الثاني، إذا كان المشتري يعلم بالفضولية ومع ذلك أقدم على المعاملة وسلط الفضولي سلطه على الثمن، فهنا هل يضمن، هل له أن يرجع على البائع أو لا؟ هنا صورتان، الصورة الأولى أن يفرض أن الثمن ما زال موجودا وباقيا في يد البائع الفضولي، الصورة الثانية أن يتلف يزول، البائع أتصرف في الثمن، أكل الثمن، أتلفه. والكلام فعلا في هذه الصورة الأولى، فهذا محل خلاف تقدم علينا في مطلب سابق، وهو أن التصليط بحد نفسه هل موجب للإخراج عن الملكية أو لا؟ وقد مر علينا هذا البحث صفحة 475، والشيخ الأعظم يقول بأنه لا دليل على أن مجرد التصليط موجب للانتقال، فالبيع إذا كان فاسدا وسلط أحد الطرفين الآخر على ملكه حتى مع الالتفات، فإن مجرد التصليط ليس موجبا للملكية والخروج عن الملك. ولهذا ذهب المشهور بأنه في هذه المعاملة، أي لو فرضنا أن البائع الفضولي باع مال الغير والمشتري كان عالما بأن هذا البائع فضولي بل غاصب ملتفتين، ومع ذلك دفع له الثمن، ثم جاء المالك وأجازه، مالك بشنو؟ مالك المبيع من طرف الفو أجاز. المشهور بينهم كما ذكرنا في تراتب العقود الفضولية، مرعنا هذا البحث في هذا السبورة، تراتب العقود الفضولية، المعروف والمشهور بينهم أن هذا العقد بل ينفذ بإجازة المالك، مع أنه لو كان التصليط موجبا لدخول العين الثمن في ملكية البائع لصارت هذه المعاملة بيع بلا ثمن، ودخل الثمن في كيس من؟ في كيس الفضولي ببركة التصليط، فلا معنى للحوق الإجازة لهذا العقد، إذ لا معنى أن تأتي الإجازة وتجيز عقدا مثمنا بلا ثمن، ما في ثمن، لأن الثمن يعني صار ملك مجاني لمن؟ ملك مجاني للفضولي. وهذا لم يلتزم به الأصحاب، لم يلتزم به المشهور، وهذا يعني أنه مجرد التصليط لا يكفي. نعم، هذا الشاهد الذي ذكرناه محل تأمل يقول الشيخ، فتأمل الشاهد ليش؟ لما بحثناه مفصلا، إذ أولا بأننا تارة نبني على الكشف وأخرى على النقل، فقد يقال بأن ما ذكر متى يتم؟ يتم بناء على أن الإجازة ناقلة، فتكون الإجازة متأخرة عن التصليط الخارجي، فحصل التصليط قبل الإجازة فلا محل للإجازة. أما لو قلنا بأنه بلي أن الإجازة كاشفة، فحصل العقد أولا ثم حصل التصليط الخارجي، فإذا جاءت الإجازة كشفت الإجازة عن صحة العقد الذي أسبق زمانا، وأن التصليط الصادر من من؟ من المشتري تصليطا في ملك الغير كما مر علينا سابقا. هذا أولا. ثانيا، قد يقال أن التصليط الصادر من من؟ من المشتري ليس تصليطا مطلقا، وإنما تصليطا مراعاة بعدم إجازة المالك الواقعي، تتذكرون، بحيث إذا جاز المالك الواقعي فأنا لا أسلطك على الثمن، فلا يصح جعل هذا المطلب شاهدا في المقام، لأنه بعضهم قال أن هذا التصليط تصليط مراعاة، فأنا أسلطك ما لم يجز، فإذا أجاز فلا تص فلا تسليطا. فهذا الفار لا يصلح شاهدا على أنه عندما حكموا بنفوذ الإجازة لا يرون أن التسليط موجب للملكية. مر علينا هذا البحث مفصلا. هذا إذن الصحيح أن يقال لا دليل على أن مجرد التسليط شنو موجب للخروج عن الملكية، فله أن يرجع، بل عليه ما دامت العين ما موجودة. هذا نعم ما يتعلق بالفرض الأول. ثم يقول الشيخ في هذه الصورة، بغض النظر عن أن المشتري يجوز له أن يرجع أو لا يجوز، هل يجوز للبائع الفضولي التصرف في الثمن أو لا يجوز؟ بغض النظر عن تلك المسألة الآن، هو يجوز ما دامت العين باقية، نقول بل ما دامت العين باقية يجوز للمشتري أن يطالب ويرجع على البائع، ولكن هل يصح للبائع أن يتصرف في الثمن يأكله ويعدم الموضوع عشان ما يرجع، يأكله يبيعه يؤجره، بغض النظر عن أنه إشكال آخر، البيع لا بيع إلا في ملك لا إجارة في ملك، يتصرف في تصرفات حسية يجوز له ذلك؟ قال فيه وجهان: أما أنه نكتة جواز التصرف فهي واضحة، فإن التسليط مع الالتفات مستبطن للإذن في التصرف، وحينئذ حصل الإذن والرضا من المالك أن يتصرف الفضولي في العين، ومع الرضا وطيب النفس يجوز له أن يتصرف يأكله، بل يجلس في الدار يسكن في الدار. ومن جهة أخرى قد يقال أن التسليط كان بداعي ترتب الإجازة من المالك، فهو عندما سلمه الثمن إنما سلمه من باب العقد والمعاوضة ترقبا لصدور الإجازة من قبل من؟ من قبل المالك الواقعي. فأنا أدفع الثمن لمن هو يملك المثمن في الواقع، وإنما سلطته إليك ترقبا لحصول الإجازة من قبل المالك الواقعي، وبعد ذلك المالك سيأخذ منك الثمن. فأنا عندما دفعته ما دفعته على نحو الرضا بالتصرف المجاني، وإنما من باب المعاقدة، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه. والشيخ الأعظم يقول بلي العرف والصحيح هو أنه لا يجوز له أن يتصرف، لأن الظاهر أن التسليط بداعي ترقب الإجازة من المالك، وأنه سلمه من باب المعاقدة، فيكون أكل المال حينئذ أكلا للمال بالباطل. أنا لا أقبل أن تتصرف فيه حتى لو كنت أعلم بالفضولية. هذا تمام الكلام. في أي صورة قلنا؟ صورة الأولى أو الفرض الأول، وهو فرض ما لو كان الثمن باقيا. قال: وإن كان عالما بالفضولية فإن كان الثمن باقيا استرده، وفاقا للعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني رحمهم الله، إذ لم يحصل منهما يوجب انتقاله عنه شرعا. هي قلنا بحثنا صفحة 475. خب، ومجرد تسليطه عليه مجرد تسليط من المشتري علي ماذا على الثمن، على تسليط المشتري البائع على الثمن، لو كان موجبا لانتقاله لزم الانتقال في البيع الفاسد لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله ولا يلتزم بذلك. ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز ماذا قال المشهور، إذا أجاز المالك صح البيع. ولأن الحكم بصحة البيع الفضولي المذكور لو أجاز المالك كما هو المشهور يستلزم تملك من للثمن، المالك مالك العين. لماذا للثمن؟ مو أن البائع هو الذي يتملك الثمن، فإن تملكه البائع تملك البائع الثمن قبله قبل المالك يلزم فوات محل إجازة. يعني لو قلنا أن التسليط مملك للزم أن يكون الثمن ملك لمن؟ ملك للبائع الفضولي، وهذا مفوت لمحل الإجازة، لأنه لا معنى لإجازة بيع بلا ثمن، لأن الثمن إنما ملكه الغير له البائع، فيمتنع تحقق إجازة. فتأمل بينا أنه هذا الشاهد محل نظر وتأمل، فرقنا بين الكشف والنقل، بل حتى على النقل قد يقال بأنه المسألة مسألة مراعاة وتوقف. وهل يجوز للبائع الفضولي التصرف في الثمن؟ وجهان بل قولان أقواهما العدم، لأنه أكل مال بالباطل. هذا كله في الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كان الثمن تالفا، تلف الثمن، المعروف بينهم أنه ليس له الرجوع، والوجه في ذلك عندهم واضح، وهو أنه مع التفاته إلى أنه الفضولي ليس بمالك للمبيع قام وسلطه على ماله، والتسليط يكون تسليطا مجانيا بلا عوض، فلا وجه لثبوت الضمان. وإن شئت قلت كعبارة أكثر تفصيل أن الضمان لو كان فما هو مدركه، لا يصح التضمين في المقام إلا بأحد وجهين. الوجه الأول التشبث بقاعدة على اليد. الوجه الثاني من باب الإقدام على الضمان. ونتكلم أولا في الوجه الأول ثم نأتي بعد ذلك في الوجه الثاني. أما الوجه الأول بأن يقال بأنه عندنا قاعدة تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، التي هي مضمون لارتكازات عقلائية، وأن من وضع يده على مال الغير فإنه يضمنه. يقول الشيخ الأعظم بأنه لا يصح التشبث بقاعدة على اليد، وذلك لأن الوجه الذي أخرج اليد الأمانية بالتخصص يوجب خروج يد الفضولي في المقام، حيث ذكروا أن موضوع القاعدة الأخذ العدواني والاستيلاء بلا رضا وطيب نفس المالك، أخذه غصبا استيلاء، والحال أنه في المقام أن اليد هنا يد معطاة ومسلطة من قبل نفس المالك، هو الذي جاء وأعطى من؟ أعطاه المالك، المالك هو الذي جاء وأعطاه الفضولي، لا أن الفضولي أخذ واستولى على مال الغير عدوان. عدوانا ما بل الفضول إنما وضع يده على مال الغير على ثمن الغير من باب رضاء الطرف الآخر وطيب نفسه فهذا هتك حرمة ماله فحينئذ يكون المورد خارجا تخصصا عن أي قاعدة؟ قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي قاعدة الضمان باليد، فلا وجه للتشبث بهذه القاعدة، بل أن موردنا يقول الشيخ أولى من مورد اليد اليد الأمانية كاليد كما في اليد العارية أو الوديعة، فإن هناك ما كان مقترن الإعطاء بهدر المال وهتك حرمة ماله، وخلافه في المقام فإن الإعطاء الصادر من المشتري مقترن بهدر ماله، عدم المبالاة في ماله، هتك حرمة ماله، لأنه دفعه مجانا مع الالتفات إلى أنه غير مالك، فعدم التضمين هنا يكون أوضح وأوضح، لأنه مقترن بشنو؟ بالهتك، بالإتلاف المال، يعني هو أتلف ماله أصلا، ومن باب الوديعة ومن باب العارية. سيأتي بعدين مراعاة، سيأتي هذا، نعم هذا القول الآخر سيأتي في المسألة، نعم هناك قول آخر سيأتي أو إشكال، نعم هذا الآن الشيخ العظيم تعرض، خلنا نقرأ المقرأ. إذن القاعدة الأولى قلنا قاعدة على اليد لا يصح تطبيقها في المقام، هذا كله إذا كان الثمن باقيا، وأما لو كان الثمن تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتري بل المحكي عن العلامة وولده والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم الاتفاق عليه، ووجهه كما صرح به بعضهم كالحلي والعلامة وغيرهما، ويظهر من آخرين أيضا أنه سلطه على ماله بلا عوض. توضيح ذلك أن الضمان إما لعموم على اليد ما أخذت، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان، سنبين هاي الإقدام على الضمان بعدين، الذي استدل به الشيخ وغيره على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه، ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، ما هو مدرك القاعدة؟ الإقدام على الضمان، قاعدة أن ضمان معاوضي، ضمان حقيقي، الضمان المعاوضي ضمان بالثمن المسمى، والضمان الواقعي ضمان بثمن الواقعي للعين، أي ثمن المثل، والأول مخصص بفحوى شو الأولوية، يعني مخصص يعني مو تخصيص خارج تخصصا نقصده، مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة، أو الانتفاع به كما في العارية، أو استيفاء المنفع منه كما في العين المستأجرة، فإن الدفع على هذا الوجه إذا لم يوجب الضمان فالتسليط على التصرف فيه وإتلافه له مما لا يوجب ذلك بطريق أو لا. فإن قلت هل قال الشيخ علي أنه إنما سلطه في مقابل العواض، يعني تسليط بعنوان الوفاء بالعقد وليس تسليطا مجانيا، لا مجانا حتى يشبه، لو كان مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم عدم الضمان فيها. يأتي إن شاء الله بيان هذا الشكاوى والجواب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.